السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أخرج الإمام الترمذي في سننه عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، وبنحوه أخرج الطبراني والبزار عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. وفي حديث ابن مسعود: حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسده فيما أبلاه. في هذا الحديث يبين نبينا صلى الله عليه وسلم أن الناس يقفون في موقف القيامة ولا يتحرك أحد عن مكانه، ولا تزول قدمه، أي لا تتحرك ولا ينتقل عن ذلك المكان حتى يسأل عن هذه الخمس. يسأل عن عمره فيما أفناه، عن حياته، عن أيامه ولياليه. هذا العمر الذي عمر في هذه الحياة الدنيا، سواء عمر 60 سنة أو 50 سنة أو 40 سنة أو أقل من ذلك، يسأله الله تعالى عن هذا العمر في ماذا قضاه وفي ماذا أفناه. هل أفناه بطاعة الله سبحانه وتعالى؟ هل أفناه بسعيه في القرب من الله جل وعلا؟ أو أنه أفنى هذا العمر في المعاصي؟ أو أنه أفنى هذا العمر في ضياع الأوقات وفيما لا يعود عليه بالفائدة؟ وهكذا يسأل عن شبابه فيما أبلاه، والشباب هو من العمر، ولكنه خصه في الحديث لفضل الشباب ولمنزلة هذه المرحلة من العمر في مراحل حياة الإنسان. هل قضى هذا الشباب في خدمة دينه، في خدمة أمته وما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة، أو أنه قضى هذا الشباب في الضياع وفي اللهو واللعب؟ وهكذا يسأل عن علمه الذي يتعلمه والذي يسمعه ماذا عمل فيه، وهكذا يسأل عن ماله من أين اكتسب المال، من أين حصل عليه، هل حصل عليه من وجه حرام أو من وجه حلال، هل تحرى في جمع المال وحاسب نفسه بأي حق يأخذ مالا، أو أنه لم يبال بذلك وأهم شيء أن يجمع المال؟ يسأل من أين اكتسب ماله، وهكذا يسأل فيما أنفقه. فبعض الناس إذا رزقه الله مالا يظن أن له الحرية أن يتصرف فيه فيما شاء، وهذا ظن خاطئ، فإن هذا المال مال الله، ولا يجوز للعبد أن يستعمله إلا فيما أذن الله له، وإذا استعمله في غير ما أذن الله له عاقبه الله بماله، يعذب بماله. قال الله تعالى عن الكفار: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. يعذبهم الله بهذه الأموال. فيسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وهكذا يسأل عن جسده فيما أبلاه، عن قوته، قوة هذا الجسد في ماذا وهنت، في ماذا ضعفت، أضعفت من أجل طاعة الله، في القيام بين يديه وفي العمل لخدمة دينه، أم ضعفت بغير ذلك؟ أيها الناس، إن على المسلم أن يحاسب نفسه، إن على المسلم أن يحاسب نفسه في هذه الأمور. يجب عليه أن يحاسب نفسه في أيام عمره، في لياليه، هذه الأيام والليالي في ماذا تقضى، وعلى أي وجه تمر على المسلم؟ هل كل يوم يقرب العبد من الله جل وعلا أو يبعده من الله؟ كان بعض السلف يقول: يا ابن آدم، كما جاء عن الحسن رحمه الله: إنما أنت أيام، إذا ذهب يوم ذهب بعضك. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما ندمت على شيء أشد من ندمي على يوم غربت شمسه أدناني من أجلي ولم يقربني من الله جل وعلا. ما ندمت على يوم، ما ندمت على شيء أشد من ندمي على يوم غربت علي شمسه أدناني من أجلي، قربني من أجلي ولم يقربني من الله جل وعلا. هل يومك يزيدك قربا من الله جل وعلا أو بعدا من الله سبحانه وتعالى؟ هل يومك تزداد به رفعة في درجاتك وحسناتك؟ هذا شأن المؤمن، أنه كلما تقدمت به الأيام رفعه الله، كلما تقدمت به الأيام زادت، ارتفعت درجته عند الله وزاد عمله الصالح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعو به قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، وإن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا. المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا، كلما ازداد في العمر ازداد في الخير، قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. فخير الناس هو الذي كلما تقدم في العمر، كلما ازداد خيرا في العمل، كلما ازداد قربا من الله جل وعلا، كلما ازداد طاعة لله سبحانه وتعالى. فيا أيها المسلم، احرص على حياتك، احرص على عمرك، احرص على ما آتاك الله تعالى في هذه الحياة الدنيا، لتلقى الله جل وعلا رابحا فائزا. جاء في مستدرك الحاكم عن ابن مسعود أو عن ابن عباس رضي الله عنهما، وجاء أيضا عند ابن أبي شيبة والنسائي عن عمرو بن ميمون الأودي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وشبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. اغتنم هذه الخمس قبل أن تأتي عليك خمس فتندم. اغتنم حياتك قبل أن تموت، إذا مت ستنقطع أعمالك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله. فإذا مات الإنسان انقطعت أعماله، فاغتنم هذه الحياة ما دمت فيها. ما يدريك ما الذي يصير عليك بعد موتك، ما يدريك ما الذي تلقاه، هل قبل الله تعالى منك ما قدمت أو لم يقبل منك، هل أنت من الفائزين أو من الخاسرين. اغتنم حياتك قبل موتك، ما دمت على ظهر هذه الأرض اغتنم الحياة، استغلها بطاعة الله، استغلها بما يقربك إلى الله جل وعلا. أخرج ابن أبي الدنيا في كتابه محاسبة النفس عن سليمان بن طرخان التيمي رحمه الله من أئمة التابعين قال: مثلت لنفسي فإذا هي في النار، فقلت لها: يا نفس، ما أمنيتك؟ قالت: أمنيتي أن أرجع إلى الدنيا فأعمل صالحا وأتوب. قال: فقلت لها: يا نفس، أنت الآن في الأمنية. يقول: مثل وكأنه في النار، وكأنه قد مات ودخل النار، فحاسب نفسه: يا نفس، ما أمنيتك؟ قالت: أن أعود إلى الدنيا. هذه أكبر أمنية لمن يدخل النار، أن يرجع إلى الدنيا فأعمل صالحا وأتوب. قال: فقلت لها: يا نفس، أنت الآن في الأمنية، أنت الآن في الدنيا، فما دمت كذلك فاعملي صالحا وتوبي إلى الله جل وعلا، فاغتنم حياتك قبل موتك، اغتنم حياتك قبل أن تموت. كان بعض السلف رحمهم الله يعمل الأعمال الكثيرة والأعمال الثقيلة، يجتهد في الطاعات، فقال له بعض أصحابه: قد أتعبت نفسك. قال: أريد راحتها، أريد راحتها، أي وإن أتعبتها في الدنيا فأنا أريد راحتها في الآخرة. اغتنم حياتك قبل موتك، ما دمت على ظهر هذه الأرض اغتنم الحياة قبل أن تصير في بطن الأرض فتندم. واغتنم صحتك قبل مرضك، صحتك وقوتك ونشاطك قبل أن تمرض فلن تستطيع فعل الطاعات، واغتنم شبابك قبل هرمك. الشباب القوي الذي يستطيع القيام والصيام والصلاة والجهاد وفعل كثير من الأعمال، الشيخ الهرم لا يستطيع ذلك. إذا قام آلمه ظهره وآلمته قدماه، إذا مشى تعب، إذا ترك الأكل جاع وأرهق. ولكن الشباب القوي الذي يستطيع فعل الطاعات ولا يجد لها كبير مشقة، حث النبي عليه الصلاة والسلام على اغتنامه: اغتنم شبابك قبل هرمك، وهكذا فراغك قبل شغلك، قبل أن تنشغل، قبل أن يأتيك ما لا تستطيع معه أن تجتهد في الطاعات. ربما تشغل، قد تشغل بأمور لم تكن على بالك ولن تستطيع التخلص منها، فما دام عندك فراغ استغل هذا الفراغ بطاعة الله. وغناك قبل فقرك، استغل الغنى، أنفق في سبيل الله، تصدق حتى يأجرك الله جل وعلا، افعل الخيرات. سيأتي يوم ربما تكون فيه فقيرا تتمنى أن تتصدق ولا تستطيع، تتمنى أن تفعل الخير ولا تقدر عليه، تتمنى أن تشارك فيما تراه نفع للإسلام والمسلمين فتعجز عن ذلك. فاغتنم غناك قبل فقرك، ما دمت غنيا اغتنم هذا الغنى في طاعة الله، في البذل في سبيل الله، في البذل فيما يقربك إلى الله جل وعلا من وجوه الخيرات. عباد الله، إن على المسلم أن يستغل أيامه ولياليه، وأن يستغل شبابه، وأن يستغل سائر حياته في طاعة الله جل وعلا. إن على المسلم أن يستغل غناه وما آتاه الله من المال في طاعة الله، فيما يقرب إلى الله جل وعلا. جاء في صحيح البخاري عن خولة الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. إن رجالا يتخوضون، أي يتصرفون في مال الله الذي بأيديهم، فالذي في يدك هو مال الله، فمن تخوض فيه بغير حق متوعد بالنار يوم القيامة. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. فلا يجوز للعبد أن يضع شيئا من ماله إلا فيما ينفعه، إلا فيما هو طاعة لله سبحانه وتعالى، أو فيما أباح الله جل وعلا له. ربنا سبحانه أمرنا: إن رأينا بعض الناس لا يحسن التصرف في ماله أن نحجر عليه، أن نمنعه من التصرف في ماله، ولو كان رجلا متزوجا ذو أولاد. قال الله سبحانه: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم، أي أنتم أنفقوا عليهم. السفيه هو الذي لا يستطيع التصرف ولا يحسن التصرف، فعلى وليه أن يحجر عليه وأن يمنعه من التصرف في ماله الذي هو ملك له، لأن هذا المال مال الله، فلا يؤتاه سفيه. وقد جعل الله تعالى هذا المال قياما لحياة الناس: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما تقوم بها حياتكم وأموركم وارزقوهم فيها، أي أنتم أنفقوا عليهم وأطعموهم واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. فعلى المسلم أن يحفظ ماله الذي أعطاه الله فيضعه فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، إن كل إنسان فرط في هذه الأمور في حياته الدنيا سيندم يوم القيامة أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة أي رجع إلى الدنيا فأكون من المحسنين. وقال الله سبحانه حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال الله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل إلى آخر الآيات. فالعبد الذي ضيع في هذه الحياة يتندم يوم القيامة ويتندم حين يأتيه الموت. الذي ضيع حياته سيبكي على حياته التي ضاعت، الذي ضيع شبابه سيبكي على شبابه الذي ضاع، الذي ضيع ماله سيبكي على ماله الذي ضاع. يوم يرى أصحاب الأموال الذين استغلوها في طاعة الله يرتفعون في درجات الجنات، قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعه السبابة والوسطى أي بين منزلة الرسول ومنزلة كافل اليتيم كما بين هاتين الأصبعين، عالية منزلة يرفعه الله جل وعلا بهذا المال. أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، رفعة حين استغل ماله بطاعة الله، وهكذا رفعة لمن استغل عمره بطاعة الله. فكيف يليق بمسلم أن يضيع حياته، أن يضيع عمره، أن يضيع أيامه ولياليه باللهو، باللعب، بضياع الأوقات، بالنفقات فيما لا ينبغي له؟ واجب على المسلم أن يحفظ ما آتاه الله تعالى من عمره ومن ماله ومن شبابه، وأن يستغل ذلك في طاعة الله. الله تعالى أخبر عن الكفار أنهم الذين هم اتخذوا هذه الحياة الدنيا وهذا الدين للهو واللعب، الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، فهم الذين توعدهم الله بالنار. وأما حياة المسلمين فهي حياة جد، حياة حزم، حياة اجتهاد في طاعة الله، حياة ليس فيها ضياع. كان شباب الصحابة يأتون النبي عليه الصلاة والسلام وهم صغار دون سن البلوغ يريدون الجهاد. جاء عبد الله بن عمر يوم أحد وهو ابن 14 عاما، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تريد؟ قال أريد أن أخرج معك. قال ارجع، أنت صغير فجاء في يوم الخندق بعدها بسنة وشيئا قال يا رسول الله قد بلغت أكثر من 15 عاما هم يريد يجاهد. قدمه الرسول صلى الله عليه وسلم جعله يدخل في الجهاد. جاء رجل من الصحابة جاء شاب من شباب الصحابة وكان قصير القامة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال أريد أن أخرج معك. قال ارجع فأنت صغير. قال يا رسول الله قد قبلت فلانا وإني أسرعه أنا إذا تصارعت أنا وإياه أسرعه أنا أقوى منه وقد قبلته معك. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فجعلهما يتصارعان فصرعه فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد. كان معاذ ومعوذ صغيران في يوم بدر وقتلا أكبر صنديد من صناديد المشركين أبو جهل ابن هشام. قتله صحابيان صغيران شابان هكذا كان شباب الصحابة وهكذا الذي ينبغي أن يشجعهم المسلمون عليه أن يشجعوهم على ما فيه الجد وعلى ما فيه الحزم وعلى ما فيه العمل الذي ينفعهم ينفع دينهم وينفع أمتهم وينفع مجتمعاتهم. أما أن يشغل شباب المسلمين بما لا فائدة فيه بل بما فيه ضياع وأن يشجعوا على ذلك بالأموال الطائلة فليس هذا والله مما ينفع الناس لا ينفع دينهم ولا دنياهم. شجعوا الشباب الأذكياء على طلب العلم النافع ليصيروا علماء ومن لم يكن له رغبة في العلم النافع يشجع في العلم الذي ينفع مجتمعه والذي ينهض بأمته والذي يزيد هذه الأمة قوة. هكذا ينبغي أن يشجع الشباب على طاعة الله سبحانه وتعالى. أما أن يشجع الشباب على لعب الكرة أو على الضياع وإنفاق الأموال الطائلة بغير حق فأي تشجيع؟ لو فكر المسلمون ما الفائدة التي تترتب على لعب الكرة؟ هل هناك فائدة في الدين يعود إلى صلاح المسلمين ودينهم واستقامتهم؟ هل هناك فائدة في الدنيا؟ هل يزيد هذا العمل الشعوب أموالا ويرفع اقتصادها؟ هل يزيد هذا العمل الشعوب قوة ويزيد نموها وقوتها؟ هل يجعل لها هيبة بين أعدائها؟ ما هذا الأمر الذي صار إليه المسلمون؟ نسمع الانتصارات في جبهات القتال، نسمع التقدمات ممن قدموا أرواحهم في سبيل الله يريدون تحرير بلاد الإيمان من المد الصفوي الفارسي، فنسمع منهم تقدما واستبسالا وصبرا، ولا نسمع من أرباب الأموال تلك التبرعات التي أعلن عنها للاعب الكرة. كثير من المرابطين في الجبهات اليوم تمر عليه 5 و6 و7 أشهر ولا يعطى مرتبه الذي ينفق منه على أهله. أليس هؤلاء بأحق بهذه التبرعات من اللاعبين؟ أليس هؤلاء الذين يحمون ديننا وبلداننا وتجاراتنا وأمننا واستقرارنا بأحق بهذه الأموال من اللاعبين؟ أليسوا أحق بالتشجيع؟ أليس الفقراء المحتاجون المشردون الذين صعبت عليهم ظروف الحياة في أيامنا هذه أليسوا بأحق بهذه الأموال من اللاعبين؟ أليست النساء الأرامل والأطفال الأيتام الذين قتل آباؤهم في جبهات القتال للدفاع عن دينهم وبلدهم وأعراضهم وكثير منهم والله لا يجد ما ينفق على نفسه وإنما ينتظر ما تصدق به عليه الناس؟ أليسوا بأحق بهذه الأعمال وبهذه الأموال وبهذه التبرعات من اللاعبين؟ أليست مشاريع المسلمين التي يحتاجونها في حياتهم اليومية أولى بهذه التبرعات من إنفاقها على اللاعبين. فلا يجوز للمسلمين أن يضيعوا شبابهم بمثل هذه الأفكار. والله إن الإنسان ليعجب حين يجد في قلوب الناس هذا الحماس وهذا الاندفاع وهذا التفاعل لأجل لعب الكرة. حماس عجيب، احتفالات في أغلب المدن اليمنية كأنما حررت القدس من اليهود، كأنما حررت بلاد اليمن من المد الرافضي الصفوي. ما هذا الفرح؟ ما هو السبب؟ أيها الناس، واجب على المسلمين أن يعقلوا ما هو سبب هذا الفرح، لماذا هذا الفرح، وما الفائدة فيه؟ أهناك فائدة تعود على المسلمين؟ أهناك فائدة ينتفع بها المسلمون في حياتهم الدنيا قبل دينهم؟ هل هناك فائدة مرجوة من ذلك؟ فلماذا صارت عقول المسلمين بهذا المستوى الضئيل؟ غزاهم الكفار بهذا الأمر وضيعوا في شباب المسلمين وجعلوا قلوبهم متعلقة بذلك أشد التعلق، بل بلغ الحال ببعض اللاعبين أنه إذا سجل الهدف سجد للشكر، أمر لا ينقضي منه العجب، يسجد شكرا وكأنما قد عمل أمرا عظيما، وهو في اصطلاح الناس اسمه لعاب، وقد ذم الله تعالى اللعب، ذم الله تعالى اللعب، حتى التسمية فيها ذم وليس فيها مدح. وكم يحصل على ذلك من المخالفات، كم يحصل من المخالفات الشرعية، كم يحصل من تضيع الصلوات لا سيما في اللعب في أماكن الكفار، كم يحصل من مخالطة الكفار ومن التعلق بهم ومن قتل عقيدة الولاء والبراء للمسلمين، كم يحصل من المفاسد بسبب أن المسلمين تعلقوا بمثل هذه الأمور. واجب على المسلمين أن تكون همتهم عالية، أن تكون همتهم عالية، أن تكون همتهم عند السحاب. لماذا همتهم عند لعب الكرة؟ صار الكفار يتحكمون بالمسلمين كأنهم أدوات يلعبون بهم. جاهدوا عدوهم وكلما تقدم المسلمون في مكان وقفوهم، أهانوا المسلمين، أفشوا الخوف والقلق وغلاء الأسعار والفتن في حياة المسلمين. صارت حياة المسلمين في عناء شديد ولا يفكرون، همتهم ضئيلة، رضوا بما يأتيهم من الغرب. واجب على المسلمين أن يكونوا أرفع من هذا المستوى، أن يكونوا أعلى من هذا المستوى. أكرمهم الله جل وعلا. الصحابة رضي الله عنهم جلسوا على كرسي كسرى وساقوا تاج كسرى إلى بين يدي عمر بن الخطاب. الصحابة رضي الله عنهم جلسوا على عرش الروم، عرش قيصر الروم، وساقوا كنوزه إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. فتحوا البلاد بالهمة العالية، شجعوا الشباب على ما فيه نفع، على ما فيه نصر للإسلام والمسلمين. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي الرجل الشاب فيقول له أنت أمير على بلد كذا وكذا، ما يقول أنت صغير أو أنت مراهق طائش ابقى في اللعب، بل أمرهم على البلدان وهم شباب. أمر عتاب بن أسيد على مكة وهو فوق العشرين بشيء يسير، أمر أسامة بن زيد على جيش يغزو الروم، وأسامة لو من العمر نحو 18 سنة. أمير الجيش الذي يغزو الروم شاب لم يبلغ 20 سنة. أرسل معاذا إلى اليمن وعلي بن أبي طالب إلى اليمن وهم شباب، حكاما وقضاة ومفتين، بهذا الأمر العظيم. رب النبي عليه الصلاة والسلام قيل الصحابة الذين أبهروا الكافرين، الذين اندعر منهم الكفار وسلموا لهم البلاد، كانوا يسلمون بلاد الكفار للمسلمين قبل أن يصلوا إليها بشهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، أي بلدان بينهم وبينه مسيرة شهر ويستسلمون له. إنه عز الإسلام، إنه عز الإسلام الذي ليس فيه ضياع الأوقات، الذي ليس فيه هذه الهمم الدنيئة التي صار عليها كثير من المسلمين في همم ضعيفة ضئيلة. فيا أيها الناس، لا بد للمسلمين أن يستشعروا أنهم في مقام عظيم، أنهم هم الأعلون، أن العز لهم في الحياة الدنيا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فالمؤمنون لهم العلو في الحياة الدنيا، فيكونوا كذلك في دينهم وفي دنياهم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يأخذ بنواصينا إلى كل خير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.